بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس عن الأحاديث الواردة في سجود السهو من هذا الكتاب النافع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث تبدأ من الحديث رقم 65 و200 بترقيم الشيخ البسام، وتنتهي عند الحديث 73 و200 بترقيم البسام، يعني تقريبا 8 أحاديث، العمدة منها 5. نقرأ قراءة سريعة لننظر من حيث الصحة والضعف. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه 7، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. العلماء يقولون سجود السهو له أسباب 3، إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقص، وإما أن يكون بشك. الزيادة المراد بها زيادة فعل من الأفعال التي هي من جنس الصلاة. ماذا نقصد بالزيادة؟ زيادة أفعال من جنس الصلاة. إيش يعني من جنس الصلاة؟ يعني لو زاد إنسان عملا أو فعلا ليس من جنس الصلاة فهذا ما يدخل معنا في باب أنه يسجد له لسه. كان يتحرك حركة حركتين 3 أقل أو أكثر، فهذه الحركة ليست من جنس الصلاة، زيادة لكنها ليست من جنس الصلاة، دخلت معنا في باب مكروهات الصلاة بحسبها. لكن من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا سجودا، كأن يزيد جلسة، هذا معنى زيادة من جنس الصلاة. وهذه الزيادة العلماء يقسمونها إلى قسمين: زيادة أفعال وزيادة أقوال. زيادة أفعال وزيادة أقوال. الأحاديث تنصب على زيادة الأفعال. زيادة الأقوال كأن تصلي ثم تقرأ الفاتحة ثم يعرض لك أمر تشك فتعيد قراءة الفاتحة. لما أعدت الآن أنت قراءة الفاتحة، هل هذا يستلزم منك سجود السهو؟ كذلك من نسي أو من قرأ التشهد ثم نسي فأعاده، أقصد التشهد مرة أخرى، أو نسي الدعاء الاستفتاح، قرأ دعاء الاستفتاح ثم نسي وأعاد دعاء الاستفتاح، هذه تسمى زيادة الأقوال، وهذه عند أهل العلم ليس لها سجود للسهو، وإنما بحسب أن الإنسان لا يتمادى فيها فقد يؤدي إلى الوسواس. الكلام الآن على الزيادة ينصب على زيادة من جنس الصلاة لأفعالها، زيادة من جنس الصلاة لأفعالها. إذن هذا السبب الأول. السبب الأول ما هو؟ الزيادة، وتضبط بضابطين: زيادة للأفعال من جنس الصلاة. السبب الثاني النقص في الصلاة. السبب الثاني النقص في الصلاة. والنقص يقسمه العلماء إلى قسمين: نقص للأركان ونقص للواجبات. نقص للأركان ونقص للواجبات. كنا أتمنى لو صورت هذا. لا ممتاز. طيب، ولهذا ينبغي للطالب وينبغي لكل مصل أن يعرف ما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة. الأركان هي الأشياء التي يعني العلماء يقولون في الركن ما لا تتم العبادة إلا به، وهو من جنس الصلاة أو من ماهية الصلاة. مثل الركوع، الركوع عمل من أعمال الصلاة من ماهيتها، ولا تصح الصلاة إلا به. أما الواجبات فالواجب ما جاء وجوبه بأصل الشرع، كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، لكن تركه في الصلاة لا يستلزم إعادته، كما سيأتي معنا. مثل التشهد، التشهد عند الحنابلة واجب وقراءته واجبة، لكن لو تركه سهوا فالصلاة لا تترتب عليه، معنى ليس هناك إلزام أن يأتي به. ولهذا يقول العلماء ما جاء الأمر به، ما جاء الأمر به في الأدلة الشرعية ولم يأتي ما يدل على أن الصلاة قائمة عليه فهو واجب. الركن جاء الأمر به، والواجب جاء الأمر به، لكن جاءت الأدلة ببيان أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، وهذا لم يأتي في الواجب. فإن كان النقص للأركان نقول لمن نقص ركنا نقول له لابد أن تأتي بهذا الركن ثم تسجد للسهو. وإن كان النقص في الصلاة للواجبات فليس عليه إلا الشيء الواحد وهو سجود السهو. هذا واضح إخواني؟ إذن السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص في الصلاة. النقص إما أن يكون نقص لركن وإما أن يكون نقص لواجب. من نقص ركنا ماذا يلزمه؟ أن يأتي بهذا الركن. ثانيا أن يسجد للسهو. من نقص واجبا ماذا يلزمه؟ أن يسجد للسهو. إذن هذا الفرق بين من نقص ركنا ومن نقص واجب. واضح؟ من نقص ركنا بحسب الحالة التي تذكر عليها، إذا نقص ركنا ثم تذكر مباشرة، إنسان وهو يقرأ الفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة كبر وسجد، ولما سجد تذكر، إذا تذكر بعد فوات الركن مباشرة، هذا ما الحكم؟ يرجع مباشرة. الحالة الثانية أن يتذكر النقص بعد فوات محله وبدئه في الركعة الثانية، بعد ما قام الركعة الثانية تذكر أنه ترك الركوع، في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له الأولى لاغية وتقوم الثانية مقام الأولى. هذا واضح إخواني؟ نعم. إذا ركع ثم تذكر مباشرة أنه فاتته قراءة الفاتحة، أو قرأ الفاتحة ثم سجد وتذكر وهو ساجد، نقول له قم من سجودك واركع ثم أكمل صلاة، أكمل الركعة. لكن إذا قام الركعة الثانية ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، أو أنه لم يقرأ في الأولى، قد فاتت الركعة، نقول له إذن الأولى تعتبر لاغية وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى. تذكر وهو راكع أنه لم يقرأ الفاتحة، يقوم مباشرة، يقوم ويقرأ الفاتحة ثم يعود فيركع. لا ما يخرج، ما يخرج الصلاة. هذا سؤالك جميل جدا، لأنه في عليه مسألة ستأتي معنا، وهي مسألة لأن بعض الناس لما يحصل له لخبطة في الصلاة إيش يعمل؟ يخرج من الصلاة ويقول نبدأها من جديد. العلماء يقولون الصلاة المرقعة أفضل من إعادتها. لماذا؟ هاي حسن لماذا؟ أيوة، لأن هذا هو فعل رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الصلاة المرقعة التي حصل فيها السهو كذا على إعادتها، وهذا نبه عليه الشيخ البستان، قلت أقرأها له الآن وإن شاء الله تمر معنا ونقرأها، بس أنا أعطيكم كنبذة حتى نقرأ الأحاديث على السريع وتكونوا فاهمين. نعم مثل السهو. نعم مثل السهو لأنه حصل له سهو وزيادة في الصلاة. طيب هذا واضح إخوان؟ إذا من نقص واجبا ومن نقص ركنا واضح معي؟ طيب بس تنبيه بس وبعدين تسألني. من نقص ركنا من أركان الصلاة قلنا ماذا يصنع؟ يأتي بالركن ثم يزل السهو. يقول علماء النقص في الأركان يعتبر من الزيادة في الصلاة. النقص في الأركان يعتبر من الزيادة في الصلاة. كيف هذا؟ فسروه لي. أيوه زيادة إلى ما أضافه في الصلاة. إنسان صلى ركعتين ثم سلم وهو في صلاة الظهر مقيم، نقص من الصلاة ولا ما نقص؟ نقص ماذا؟ أركان ولا واجبات؟ أركان. نقص يعني ركن من أركان الصلاة. ماذا ستقول له؟ أكمل الصلاة. سيأتي بماذا؟ بركعتين. طيب الآن لما أتى بركعتين وسلم صلى كم ركعة؟ أربع ركعات. أين الزيادة؟ أين الزيادة؟ أيوة لأنه سلم في وسط الصلاة، هنا الزيادة. ولهذا لما تقرأ للفقهاء لما يقولون من زاد في الصلاة سجد قبل السلام، هذه الصورة تعتبرها من الزيادة ولا من النقص؟ زيادة. تعتبرها من ماذا؟ من فالسجود يكون بعد السلام، يكون بعد السلام، سجود السهو يعني. إذا تأخذ فائدة، الزيادة في الأركان، النقص في الأركان يعتبر من أسباب الزيادة لا من أسباب النقص، بخلاف النقص الواجبات. إنسان وهو يصلي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قام عن التشهد الأول ثم سلم، إذا لما سلم من صلاته نقول له أسجد سجدتي السهو جبرا للنقص الذي حصل في الصلاة. إذا أسباب سجود السهو كم؟ ألقينكم ثلاثة، الأول الثاني الثالث الشك. وذكرنا أن النقص في الأركان يعتبر من ماذا؟ من الزيادة. القسم الثالث الشك، الشك في الصلاة، وهذا يقسم العلماء إلى قسمين بحسب حال المصلي. طبعا هذه كلها موجودة في ورقة أبي سلطان، نصورها لكم بعد ذلك. لا ممكن تصور هذه؟ ها؟ شوف كم عليك. طيب إخواني نرجع، الشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين بحسب حال الشاك. من شك في الصلاة ولم يدري كم صلى، ما ترجع عند أي شيء، يعني هو يصلي شك هل هذه الثانية أو الثالثة. طيب حاول تحرى ما عنده مو داري، في هذه الحالة نقول له ابني على اليقين. إيش يعني اليقين؟ الأقل. إيش اللي متأكد من أنه يكون 100%؟ الأقل. هو يشك في ثلاث إلا أربع، يشك هل هي ثلاث أم أربع. إذن اليقين هنا أنها ثلاث ويكمل على ذلك، ويكمل على ذلك. الصورة الثانية أن يشك لكن يترجح له أحد الأمرين، شك هل هي الثالثة أم الرابعة لكن ترجح له أنها الرابعة. كيف ترجح له؟ بأي قرينة من القرائن. مثلا هو تذكر، هو لما شك في الصلاة هل هي الثالثة أم الرابعة، تذكر أنه في الركعة الثالثة في واحد من الأولاد صاح في المسجد وسمع مثلا، عرفت؟ فترجح له عند بهذه القرينة أنه، أو مثلا وهو يصلي تذكر أن نظارته سقطت عليه وهو في الثالثة، فترجح عنده بهذا أنها الركعة الرابعة. في هذه الحالة نقول له ابني على ماذا؟ على ما ترجح عندك، وهو الذي إما ثلاث وأربع. ترجح عندك أن أربع، ابني أربع وأكمل على ذلك صلاتك. ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين في موضع السجود للسهو. ففي الصورة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء إرشاده إلينا في حديث أبي سعيد أنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا ما ترجح له أحد الشيئين يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. إذا شك وترجح له أحد الأمرين يسجد ماذا؟ بعد السلام. واضح إخواني في صورتي الشك؟ هذا بالنسبة لأسباب سجود السهو. إذا ترجح له أحد الأمرين يسجد بعد السلام، وإذا إذا لم يترجح له وبنى على الأقل يسجد قبل السلام. واضح؟ إذن أسباب السهو كم؟ ثلاثة، إما زيادة أو النقص أو الشك. وهذا الكلام كله في الأركان والواجبات. نسي ركنا نسي واجبا، زاد ركنا زاد واجبا. واضح إخواني؟ في الواجبات والأركان. أما السنن فالراجح مما تدل عليه الأدلة أنه ليس لها سجود سهو. من نسي سنة من السنن فلا يسجد لها للسهو، إنما السجود في ترك الواجبات أو الأركان. نعم المفروض. نعم سيأتي بعد السلام. إذا سجد بعد السلام يسجد يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم اتضح لكم هذا. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى أسباب سجود السهو، المسألة الثانية ما حكم سجود السهو؟ نحن ذكرنا لكم أن سجود السهو يتعلق بالواجبات ويتعلق بماذا؟ بأركان. ما حكم سجود السهو؟ واجب. الشافعية يقولون سنة. ظواهر الأدلة تدل على أنه واجب. سيأتي معنا في الأدلة التي نقرأها أن الرسول يأمر بذلك، قال فليسجد، وقال إيش؟ فإن ذلك ترغيما للشيطان. فظواهر الأدلة تدل على أنه واجب، إذا زاد أو نقص فليظهر أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام؟ الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام، ولكن العلماء مختلفون في الأفضل. ما هو الأفضل؟ الأرجح في الأفضل أن الأشياء التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل السلام بعد السلام نسجد فيها بعد السلام. الأشياء التي جاءت بها السنة أنه يسجد بعد السلام نسجد فيها بعد السلام، وما سوى ذلك يكون قبل السلام. وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله، به تجتمع الأدلة وسيأتي إن شاء الله معنا. واضح؟ لو حصل أن إنسان سجد بعد السلام لما يسجد قبل السلام، أو سجد قبل السلام لما يسجد بعد السلام، فكله صحيح وكله جائز، كله جائز وكله صحيح. هذه ثلاث مسائل تتعلق بماذا؟ بسجود السهو. المسألة الرابعة، إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم ثم يسجد سجدتين، بعد أن يسجد السجدتين هل يقرأ التشهد مرة أخرى أم لا يقرأ التشهد؟ الجواب لا يقرأ التشهد، فسجود السهو ليس فيه تشهد. يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ثم يسلم. إذن الراجح من أقوال العلماء أن سجود السهو ليس معه تشهد آخر، ليس معه تشهد آخر. لماذا؟ لأن الأدلة الصحيحة لم يرد فيها التشهد. فإن قال قائل جاءت أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم، فالجواب أن هذه الأحاديث لا تصح. نص على ذلك الحافظ ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء وجماعة من المحدثين أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر التشهد لا تصح. هذه المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة، كيفية سجود السهو. كيفية سجود السهو، سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء بسواء. تسجد على سبعة أعضاء، تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع. ماذا تقول في السجود؟ مثل ما تقول في سجود الصلاة. طيب الناس يقولون اليوم إيش؟ لا ذكر سيأتي معنا سجود التلاوة. بعض الناس يقول أنه يقول في سجود السهو جل من لا يسهو أو نحو العبارة هذه، أو سبحان من لا يسهو. هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، إنما يفعله بعض، أظن والله أعلم أنه يفعله بعض الشياب والكبار وكذا، ما أدري من أين جاءوا به. لكن العلماء يقولون سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء بسواء، في أذكاره، في صفته، في هيئته، في كل شيء. إذن هذه خمس مسائل تتعلق بماذا؟ بسجود السهو. أدلة هذه المسائل تأتي الآن معنا إن شاء الله. أدلة هذه المسائل تأتي معنا الآن إن شاء الله. نقرأ على وجه السرعة. طيب، عندنا الحديث الأول، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، وذكرنا أن التشهد الأول واجب، ولما نسيه عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه، ففيه أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة لا يرجع إليه، وإنما يجب عليه معه أن يسجد للسهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فهذه هيئة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدل العلماء بذلك، استدل العلماء على ذلك أن من ترك التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه، وسيأتي تفصيل في المسألة في حديث آخر، ويسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. يمكن أن نضم إلى هذا الحديث حتى تكتمل الفائدة، الحديث رقم 71 و200. نعم سيد.
إذا قبل ما يقوم ما بين
يأتي معنا الحديث 71 و200، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. يقول الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. هذا الحديث وارد في من ترك التشهد الأول، أن هناك تفصيل: إن استتم قائما لا يرجع، وإن كان أقرب إلى الجلوس فإنه يرجع ولا شيء عليه. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، إلا أن هذا الأمر قد جاء عن بعض الصحابة، جاء موقوفا على المغيرة بن شعبة، وجاء أيضا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وجاء من حديث غيرهما، وثبت وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص، وفي بعض الروايات والألفاظ أنه قال: هذه السنة، هذه السنة. فجاء هذا ثابت عن بعض الصحابة. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني له طرق وحسنه، ذكر الشيخ له طرق وحسنه. إذن هذا الحديث أيضا يزيدنا ما شاء الله الصوت ملون. ها خلصنا الحبر يعني. من وين هذا؟ من داخل المركز؟ مركز عندهم ملون؟ ما ندري والله. هذه أظن من ترخيص شيخ ابن عثيمين، وموجود أركان الصلاة وواجبات الصلاة. فاز عليكم بسلطان. طيب، إذن من ترك التشهد الأول فإن استتم قائما لا يرجع، وإن كان دون ذلك فإنه يرجع ولا شيء عليه. هذا بالنسبة متعلق حديث الأول، حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه. يكون أخطأ إذا كان جاهلا أو ناسيا أيضا يسجد للسهو، لا ما تبقى، لأن إذا كان ناسي أو جاهل ما تبقى. الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، وهذا الحديث كتب فيه الحافظ العلائي كتابا منظم الفرائد فيما اشتمل عليه حديث ذي اليدين من الفوائد، نظم الفرائد للعلائي مجلد كامل في شرح هذا الحديث. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه، وخرج ترعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. الآن تأكد للرجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي، في البداية ما كان يدري، لكن لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لم تقصر تبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في هذا الباب، ورواية الصحيحين أصح من رواية أبي داود، الرواية التي فيها فقالوا لأن فيها أنهم تكلموا. هو يريد أن يستدل المؤلف بهذا أن من حصل له مثل هذا هل يتكلم ولا ما يتكلم، فالعلماء جوزوا أن يتكلم المأموم مع الإمام وإن كانت الصلاة لم تتم. إذا سلم الإمام عن نقص في صلاته فالصلاة تمت ولا ما تمت؟ لم تتم الصلاة، ما تمت. إذا سلم عن نقص صلى ركعتين وسلم، هل الصلاة تمت؟ الجواب ما تمت. ما حكم الكلام في الصلاة؟ لا يجوز. طيب إذا هنا في مثل هذه الصورة أيتكلمون؟ الجواب نعم، لأن هذا الكلام من مصلحة الصلاة، والعلماء مختلفون في ذلك، فلهم أن يقولوا لإمامهم قد نقصت في صلاتك، فإن تيقن ذلك قام وأكمل صلاته وتعتبر صلاتهم صحيحة، وإن كانوا تكلموا في أثناء الصلاة، لأن هذا يعتبر كلام في أثناء الصلاة، فالتسليم الذي فعله الإمام في غير محله، في غير محله. فمن العلماء من يستدل برواية أبي داود أن الصحابة لم يتكلموا وأنهم فقط أومأوا يعني أشاروا، ولكن الرواية الصحيحة رواية الصحيحة. نعم، وذو اليدين تكلم بعد تيقنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص، لأنه قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هنا ذو اليدين ما يدري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. هذا رواية الصحيحين. وفي الحديث من الفوائد أن من نقص في صلاته ركنا من الأركان وجب عليه أن يأتي به، وأن يكون سجوده للسهو بعد السلام، فيه أن يكون سجود السهو له يكون بعد السلام. وفيه من الفوائد أن هؤلاء الناس الذين خرجوا من المسجد لا يلزم تتبعهم، يعني خرجوا سرعان الناس، قال وخرج سرعان الناس، هؤلاء مثل الأعراب وكذا اللي يسلم يخرج مباشرة ويكون الإمام قد سهى، إذا سهى الإمام فيسجد السهو بمن معه، ومن خرج لا يلزم أن يتتبع. نعم، كلما كانت الفترة، العلماء يقيدون الفترة القصيرة، إذا تذكر في وقت يسير عرفا فإنه يكمل الصلاة، يبني عليها ويكمل. لو أن الإنسان صلى ركعة ثم خرج في الطريق قال له ترك صليت ركعة، يرجع مباشرة ويأتي بالصلاة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخرج واتكى على خشبة، كل هذا يعتبر من اليسير لأنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء إذا طال الفصل وتذكر بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة، وهذا ذكره الشيخ البسام ونسبه لأهل العلم. فيه أيضا من الفوائد أن سجود السهو ليس فيه تشهد، لأنه لو كان فيه تشهد لأخبر ذو اليدين، لأخبر أبو هريرة، فأبو هريرة فصل لنا كيفية سجود السهو سواء بالسواء، ولم يذكر فيه تشهد، والرواية الصحيحة ليس فيها تشهد. وفيه أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، قال فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد ثم رفع رأسه وكبر. لم يأتي في هذا الحديث أنه سلم، لكن التسليم جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم، جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. فالراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة محمد بن سيرين، قيل له هل سلم؟ قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وحديث عمران بن حصين صحيح ثابت أظن في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات ثم سجد للسهو بعدما سلم، وهو غير حديث عمران الذي جاء به المؤلف هاهنا. طيب. يكبر يستقبل القبلة ويقف، ويكمل الصلاة، يعني ما يلزم أن يجلس ثم يكبر ويقوم، لا يكمل الركعات التي فاتت، لأنه لما سلم كان الأصل في هذا الموضع أن يقوم وهو الآن قائم، فيستقبل القبلة يكبر ويكمل الصلاة. الحديث طبعا قلت لكم فيه فوائد كثيرة جدا، والعلماء كتبوا فيه كتابات كبيرة، ولكن هذا هو جملة ما يمكن أن نأخذه في هذا في هذه العجالة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث صحيح إلا كلمة ثم تشهد، فهي الشاذة كما قال الشيخ البسام رحمه الله، قال الحديث شاذ، يعني شاذ بذكر التشهد، فالحديث الواقعة الصحيحة ثابتة عن عمران، لكن زيادة التشهد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فلم يدري كم صلى يعني لم يترجح له شيء، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إيش الذي يستيقن هنا؟ القليل الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. فهذا الحديث فيه من الفوائد، حديث رواه مسلم، فيه من الفوائد بيان ما يجب على المصلي إذا شك في الصلاة ولم يتبين له شيء، ماذا يصنع؟ أولا يبني على اليقين وهو الأقل، ثانيا يسجد سجدتين للسهو وتكون السجدتان قبل السلام، وهذا على سبيل الاستحباب كما يذكر العلماء ليس على سبيل الوجوب، لكن هذا الأفضل أن يسجد قبل أن يسلم. الحديث أيضا فيه من الفوائد بيان الحكمة من سجود السهو، الحكمة من سجود السهو أولا جبر الخلل الذي وقع في الصلاة، ولهذا قال فإن كان صلى خمسا، لو أنه شك هل هي أربع أم ثلاث فجعلها هو ثلاث، معناه سيزيد ماذا؟ ركعة ويسلم. لو تبين له بعد ذلك أنه صلى خمس قال شفعنا له صلاة، يعني تصبح صلاته ست كأنها ست ركعات، ولا حرج عليه في ذلك. فإذا هي السجدتين أو السجدتان تجبر الخلل الواقع في الصلاة. الحكمة الثانية أن فيها ماذا؟ ترغيما للشيطان، أن في ذلك ترغيما للشيطان. إذا سجود السهو من حكمه يا براء اثنين، الأولى ترغيم للشيطان، والثانية جبر الخلل الواقع في الصلاة. طيب الحديث 69 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا في الشك، ايضا في الزيادة والشك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، يعني صليت خمس ركعات، في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات. قالوا صليت كذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. إلى الآن هذه الهيئة يستدل بها على ماذا؟ أن من زاد في صلاته يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات فلما سلم ونبه على ذلك سجد للسهو بعد السلام. الآن قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. الصحابة ما قالوا له في الصلاة سبحان الله. وتلاحظون أيضا حتى في حديث عبد الله بن بحينة لما قام عن التشهد الأول ما قال له سبحان الله. السبب في ذلك إما أنهم هيبة له عليه الصلاة والسلام، أو أنهم ظنوا أنه حدث في الصلاة شيء، يقول لعله حدث شيء، ولهذا سألوه بعد الصلاة قالوا أحدث شيء. لكن نحن في زماننا الأمر مأمون، ولهذا تقول أنت له سبحان الله. طيب، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني. ففيه أنه يستحب تذكير الإمام إذا حصل له السهو في الصلاة. كيف يكون تذكيره؟ بالتسبيح، وإن كانوا نساء بالتصفيق. فإذا نسيت فذكروني. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. الآن في هذا الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شككنا في الصلاة أن نتحرى الصواب وأن نسجد للسهو بعد السلام. وفي حديث أبي سعيد أمرنا أن نسجد للسهو عند الشك قبل السلام. فهل بينهما تعارض؟ في الظاهر نعم. هنا قال إذا شك فليسجد قبل أن يسلم، وهنا قال إذا شك فليسجد بعد أن يسلم. ما في تعارض يا أبو راشد؟ ها؟ في تعارض. فكيف الجمع بينهما؟ العلماء جمعوا بينهما فقالوا إذا شك ولم يدري كم صلى. شوف هناك لفظ الحديث إذا شك ولم يدري كم صلى، كم صلى 3 أو 4 ما عنده أي ترجيح. أما هنا قال إذا شك فليتحرى الصواب، يعني يمكن أن يجتهد، يمكن هو يقول أنا 3 أو 4 لكن يترجح عندي أنها 3 أو 4. إذا الشاك في الصلاة على حالتين، إما أن يشك ولا يترجح له شيء فيعمل بحديث أبي سعيد، وإما أن يشك ويترجح له أحد الأمرين هذا يعمل بحديث عبد الله بن مسعود. ففي الحالة الأولى يسجد قبل أن يسلم، وفي الحالة الثانية يسجد بعد أن يسلم. هذا على جهة الأفضل، وعلى هذا حمل العلماء هذه الأحاديث. هذا بالنسبة لما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال نعم، قال ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. قال وصححه ابن خزيمة. شيخ البسام يقول هو حديث ضعيف، ولكن في الواقع الحديث يشهد له الأحاديث السابقة. الألباني ماذا قال عنه؟ عندك شيء يا عبد الله؟ أنه ضعيف. شيخ البسام على كل هو يشهد له الأحاديث السابقة، من شك في صلاته فليسجد بعد ما يسلم. ففي الشك، وقد أخذنا أحكام الشك في الصلاة، العمدة في باب الشك حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نقف بس ننتهي من هذه الأحاديث. بعد ذلك ذكر حديث المغيرة بن شعبة وقد تقدم معنا إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد السجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هذا ذكر الشيخ البسام رحمه الله في الفائدة الرابعة، يقول ظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع لأنه استدرك الواجب فأتى به، وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم فلم يوجبوا عليه سجود السهو. قال وذهب الحنفية إلى أنه لو استتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو، وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح. هذا التفصيل يحتاج إلى دليل ولا دليل. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه سجود السهو لحركته هذه، وذلك لما روى البيهقي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر فسبح به فقعد ثم سجد للسهو. قال الحافظ رجاله ثقات، هذا كلمة رجاله ثقات لا تدل على صحة الحديث، فيحتاج النظر في هذا الحديث. ولحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ويسجد سجدتي السهو. فالشارح يرجح أن الأفضل له أن يسجد، الأفضل له أن يسجد للسهو، لكن الحديث ضعيف. ونحن قلنا أنه حسن لوروده عن بعض الصحابة، وذكرنا أنه جاء عن عمرو بن العاص وجاء عن عقبة بن عامر وجاء عن غير واحد، لكن ليس فيه هذا التفصيل، ليس فيه هذا التفصيل. وفيه أيضا أنها من أفعالهم أنهم فعلوا ذلك، عقبة بن عامر صلى بالناس ثم قام فأشاروا إليه سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، أشار بيده أن قوموا فقاموا، فلما انتهى قال لهم، قيل له في ذلك فقال هذه سنة، قال هذه سنة، فما فيه أنه سجد للسهو، فيبقى على هذا حتى يعني تنظر ليظهر أنه إذا استدرك لا شيء عليه. ذكر بعد ذلك حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، وهو كذلك حديث ضعيف، والعلماء يذكرونه في باب سهو المأموم، إذا سهى المأموم فليس عليه سجود للسهو، وأما إذا سهى الإمام فإنه يسجد للسهو ويتابعه المأموم حتى وإن كان المأموم لم يسهو، فإنه مأمور بمتابعة إمامه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المأموم ففيه تفصيل عند العلماء، يقول العلماء إذا سهى، إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام فلا سهو عليه، وأما إذا أدرك بعضها ثم سهى هو في صلاته فإنه يسجد للسهو، لأنه بعد أن يسلم الإمام سيقوم ويأتي بما نقص له من صلاته، قالوا في هذه الحالة يسجد للسهو، إذا سهى هو في الصلاة فإنه يسجد للسهو. ويمكن أن يستدل في هذه المسألة بحديث جاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسجد سجدة أطالها حتى خشيت أن يكون قد وقع له شيء، قال فرفعت رأسي فإذا بابنه قد ارتحله، حسن والحسين كان على ظهره، قال فرجعت وسجدت، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لقد سجدت سجدة أطلتها، إن ابني كان قد ارتحلني وإني خشيت أن أعجله أو كرهت أن أعجله حتى يقضي حادثه، يعني حتى ينتهي من لعيبه. الشاهد أن عبد الله بن شداد رفع رأسه في الصلاة، وهذا يعتبر منه يعني أشبه بالسهو ولم يسجد للسهو، لأنه لو كان سجد للسهو لبوي، ولو كان يجب عليه لبين له النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال قائل الرسول ما يدري عنه، فالجواب أن الزمن زمن تشريع، فلو كان عليه سهو لأخبر بشأنه النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر به، فيمكن يستدل بذلك أن المأموم لا سهو عليه، فالمأموم إذا حصل له سهو في الصلاة فإنه يتابع إمامه، إلا إذا كان قد غفل فترك ركن من الأركان، في هذه الحالة لا بد أن يأتي به إنسان وهو يصلي غفلة ولم يقرأ الفاتحة وما شعر إلا وقد ركع الإمام، ماذا نقول له؟ اركع مع الإمام، وإذا انتهى الإمام تأتي بما نقص من صلاتك. هذا واضح إخواني؟ لأنه ترك الفاتحة، فالفاتحة عند من يقول وجوبها على المأموم مطلقا لا بد أن يأتي بها، فإذا فوت ذلك لا بد أن يأتي به. ختم المؤلف. نعم. سجدت معه أنت؟
نعم سجدت
معه. إذا سجدت معه خلاص تأتي أنت بما فاتك من صلاتك وليس عليك. نعم. إذا كنت أدركت السهو مع الإمام فاسجد أنت بعدما تنتهي من صلاتك، وإذا ما أدركت ما عليك شيء. تقصد أن الإمام سجد بعد السلام؟ سلم ثم قمت أنت. إذا أنهيت صلاتك تسجد أنت لسه.
ما يرجع
لا ما يرجع. لأنه قد انفصل عن الإمام. قام وانفصل. نعم. 272 ضعيف. شو قال عندك المحقق يا أحمد؟
ما
لا بد أن يشيل. بلى لا بد أن يشيل. نعم ضعيف جدا الإرواء. ايوه الاخ عبد الله يقول ضعيف جدا، انظر الإرواء 84 404 انظر الإرواء 404
حديث عن عمر،
حديث عمر ضعيف جدا. ما تكلم الألباني عن فقه الحديث؟ ما عندك شيء عن فقه الحديث؟ الحديث الأخير حديث ثوبان. حديث عبد الله بن جعفر. نعم حديث ضعيف. لكن معناه يشهد له الأحاديث السابقة. نعم. إيه بس ليس كله، لأنه فيه ثم ليسجد بعدما يسلم، هذا النص يحتاج إلى شاهد. لأن معناه أنه يسجد للسهو من الشك بعد السلام مطلقا، وهذا يتعارض مع حديث أبي سعيد. آخر الأحاديث حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. الأمر كما قال الحافظ أنه حديث ضعيف، ومعنى هذا الحديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم يعني فيه عموم، أنه أي سهو حتى لو كان في السنن حتى لو كان في الواجبات يكون السهو بعد السلام، وهذا يتعارض مع الأحاديث السابقة التي مرت معنا. هذا خاتمة الأحاديث التي وردت في سجود السهو، والأمر فيها كما ذكرنا لكم أن يجوز السهو، يجوز على الراجح أن يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام، لكن الأفضل أن يعمل الإنسان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين. لكن عندكم الورقة اللي مكتوب فيها شروط الصلاة أركانها واجباتها، لما أخذ يأخذ بس نقرأها سريعا انتظرني. يقول شروط الصلاة الإسلام العقل التمييز، هذه الثلاثة يا إخواني، الشرط الأول والثاني والثالث، هذه ليست من شروط الصلاة فقط، هذه للصلاة ولغيرها، للصلاة ولغيرها. الشروط الخاصة بالصلاة رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. الشروط لا علاقة لها بالسهو، إذا فوتها الإنسان نقول له ماذا؟ ها؟ أعد صلاتك. إنسان صلى بدون وضوء، هل نقول له أسجد بالسهو؟ إيش نقول له؟ توضأ وأعد الصلاة. صلى لغير القبلة، إن كان عالما فالصلاة باطلة، وإن كان جاهلا وأدركناه في أثناء الصلاة فنجعله القبلة، وإن كان الوقت موجود وهو جاهل يعلم ويعيد صلاته. النية يجعلها العلماء، يجعلونها من شروط الصلاة، ومن أهل العلم من يجعلها ركن من أركان الصلاة. ولكن من صلى بغير نية فصلاته باطلة، لابد أن يأتي بالصلاة. إذن علاقة السهو يأتي مع الأركان ومع الواجبة. الأركان عندك الركن الأول القيام، وهو ركن بالإجماع، تكبيرة الإحرام وهي ركن بالإجماع، قراءة الفاتحة وهي ركن في قول جماهير العلماء على الصحيح، لأن عندنا الأحناف يخالفون، يقولون الواجب مطلق القراءة، الواجب مطلق القراءة. الركوع ركن بالإجماع، الرفع منه ركن بالإجماع، الاعتدال ركن بالإجماع، السجود ركن بالإجماع، الرفع منه ركن بالإجماع، الجلسة بين السجدتين ركن بالإجماع، الطمأنينة كذلك، التشهد الأخير كذلك، الجلوس له كذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن عند الحنابلة والشافعية، وهي سنة عند جماهير العلماء، سنة عند جماهير أهل العلم. يعني من ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها سنة لا شيء عليه، ومن يرى أنها ركن يقول له لا بد أن تأتي بها. التسليمتان ركن عند الحنابلة، ركن عند الحنابلة، وأما غيرهم فيرون أن التسليمة الأولى هي الركن، التسليمة الأولى هي الركن، وأما الثانية فسنة. والدليل على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه في بعض الصلوات، فهذا دليل على أن التسليمة الثانية سنة. والجواب عن ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن هذا الحديث رحمك الله الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين وأفاض الكلام عليه، أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة أبدا. لكن يترجح القول بأن التسليمة الأولى هي الواجب، هي الركن فقط، بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بأفعال الصحابة. فقد ثبت عن عائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوع أنهم سلموا تسليمة واحدة، فالذي يظهر أن التسليمة الثانية سنة ليست بركن. شافعي وحقيقة ظواهر الأدلة، يعني احنا مرت علينا الصلاة على النبي تو ذكرنا أنها ركن، لكن ظواهر الأدلة، الأدلة في صف الأقوى في صف من يقول أنها سنة، لأنه ما فيش يعني أدلة واضحة. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واجبات الصلاة، جميع التكبيرات، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا لك الحمد، قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي الأعلى، قول ربي اغفر لي، التشهد الأول، الجلوس له، هذه الواجبات عند الحنابلة، وكلها واجبات قولية إلا التشهد، الجلوس للتشهد رقم 8، هذا إيش؟ فعلي. وهذه الواجبات هي من السنن عند جماهير العلماء، هذه الواجبات هي من السنن عند جماهير العلماء، ليست من الواجبات، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. لكن ورد في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يكبر عند كل خفض ورفع، فتكون تكبيرات الانتقال على أقل تقدير أنها من الواجبات. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله، بقول سمع الله لمن حمده، وأمر بقول ربنا لك الحمد، فهذا يدل على أنه واجب. نعم للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قول جماهير خلافا للشافعية. الشافعية يرون أنه سمع الله لمن حمده تشرع للإمام والمأموم والمنفرد، لكن عندنا حديث صريح إذا قال سمع الله لمن حمده يعني الإمام فقولوا ربنا لك الحمد. التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هو سنة عند جماهير أهل العلم، لأن الأحاديث لم ترد في الأمر به، لما وردت في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين. التشهد الأول كذلك سنة عند جماهير أهل العلم، وكذا الجلوس له. واستدلال الحنابلة واستدلال الشافعية بحديث عبد الله بن بحينة. حديث عبد الله بن بحينة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول ولم يرجع له وسجد سجدة للسهو. فالجمهور يقولون كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه يدل على أنه ليس بواجب يعني سنة، والحنابلة يقولون هذا يدل على أنه ليس بركن وإنما هو واجب، والقول بأنه واجب هو الأصح، لأن هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القول بأنه سنة يعني قول فيه بعض التساهل، ويجب أن يسجد للسهو معه. أولا بهذا القدر نكتفي، والله أعلم. كم بقي؟